أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن بينا ما هو الصحيح في المسألة السابقة، وهي مسألة ما إذا كان عنده دار وعنده عبد أو جارية وكان هو يحتاج إلى الدار، فهل يجوز له احتساب قيمة الدار من الأرباح أو لا يجوز له ذلك؟ بينا وفاة لمشهور المحققين عجم جواز الاحتساب في هذه الحالة. قلنا قد ينقض على القول على هذا القول، يعني على عدم جواز الاحتساب، بنقضين. في الدرس السابق بينا النقض الأول مع جوابه ولا داعي لإعادة، وأما النقض الثاني أيضا ذكرناه في الدرس السابق نعيده اليوم. النقض الثاني يقول أن الإنسان إذا استأجر دارا لمدة سنتين أو أكثر، حينئذ هو بمجرد استئجار هذه الدار يكون قد ملك منفعة الدار في هذه المدة المستأجر عليها الدار، يعني ملك منفعة الدار في هذه السنة وملك منفعة الدار في السنة القادمة، إذن هو يملك منفعة الدار. حينئذ هل يجوز له أن يحتسب هذه المنفعة، أي منفعة الدار في السنة الثانية، هل يجوز له أن يحتسب هذه المنفعة من أرباح السنة الثانية أو لا؟ يقول بناء على القول بعدم جواز الاحتساب ينبغي أن نلتزم بأنه لا يجوز له ماذا؟ أن يحتسب منفعة الدار أو أجرة منفعة الدار من أرباح السنة الثانية. لماذا؟ لأنكم تقولون أن من يملك شيئاً يكفيه لسد حاجته لا يجوز له أن يحتسب ذلك من الأرباح، وهذا يملك منفعة الدار في السنة الثانية، فلا يجوز له احتساب هذه المنفعة من الأرباح من أرباح السنة الثانية. فإذا هذا لا يجوز له أن يحتسب أجرة الدار في السنة الثانية من أرباح السنة الثانية، كما أنه لا يجوز له أن يحتسبها من أرباح السنة السابقة. في كلتا السنتين لا يجوز له الاحتساب، أما أنه لا يجوز له أن يحتسبها من السنة السابقة من أرباح السنة السابقة فواضح بناء على ما تقدم من أن المستثنى من أرباح كل سنة هي عبارة عن المؤنة التي تصرف في تلك السنة، ما يصرفه على مؤنة تلك السنة تصرف من أرباحه وتخرج من أرباح تلك السنة، أما ما يصرفه على مؤنة سنين سابقة آتية هذه لا تستثنى من أرباح تلك السنة. صحيح هو صرف دفع أجرة في مقابل سنتين، فهو صرف على مؤنة السنة القادمة كما صرف على مؤنة السنة الأولى، لكن هذا الصرف على مؤنة السنة القادمة لا يستثنى من أرباح السنة الأولى كما لا يستثنى من أرباح السنة الثانية، بناء على كلامكم لأنكم تقولون بعدم جواز الاحتساب. ليش لا يجوز الاحتساب؟ لأنه يملك من السنة السابقة منفعة الدار في السنة الثانية، فيكون حال حال من يملك دار، من عنده دار لأنه لا يجوز له أن يحتسب قيمة الدار من الأرباح، هذا عنده منفعة الدار في السنة الثانية، عنده ملكها، فلا يجوز له أن يحتسب ذلك من أرباح تلك السنة، وهذا غير محتمل فقهيا، يعني لا هو يستثنيها من أرباح السنة السابقة ولا يستثنيها من أرباح السنة الثانية. هذا النقض واضح. بينما إذا قلنا بجواز الاحتساب من أرباح السنة الثانية أنه ماكو مانع إذا عند دار خليه يحتسب قيمة الدار من أرباح تلك السنة. هنا أيضا يجوز له الاحتساب من أرباح السنة الثانية. يملك منفعة الدار في السنة الثانية لكن ماكو مانع من احتسابها من الأرباح. واضح هذا؟ قلنا أكو جواب عليه مبنائي هذا يحتاج إلى تحقيق، هو أنه لا ماكو مانع أن يحتسبها من أرباح السنة السابقة، لأن ما يستثنى من أرباح سنة كل سنة هو ما يصرف على المؤنة في تلك السنة. ما يصرف على المؤنة في تلك السنة ليس قد للمؤنة وإنما قد علما للصارف. ما يصرف في تلك السنة على من؟ على المؤنة. المؤنة عامة أن تكون مؤنة تلك السنة أو مؤنة سنة قادمة، فتستثنى من أرباح السنة الأولى وتنتهي المشكلة. لكن هذا قلنا يحتاج إلى تحقيق وأشبه بالجواب المبنائي. الملاحظة الأخرى غير الملاحظة السابقة هو أنه من الممكن قد يقال بأنه يمكن الالتزام في هذا مورد النقد بجواز الاستثناء من أرباح السنة الثانية، وإن التزمنا في أصل المسألة بعدم جواز الاحتساب، وإن التزمنا في أصل المسألة بعدم جواز الاحتساب، لكن في خصوص هذا مورد النقد نلتزم بالاحتساب لخصوصية فيه، وهذه الخصوصية هي عبارة عن دعوى أن هذا مورد النقد هو في واقعه يدخل في ماذا؟ يدخل في الفرع السابق بالضبط كما أجلنا عن النقد الأول. النقد الأول ماذا كان الجواب؟ في مثال السوبر ماركت اللي مثل به النقد ذكرك النقد أنه يملك هذه المواد، إذا ما يصرفه على مؤنته لا يجوز له احتسابها من الأرباح. قلنا لا، هذا يدخل في الفرع السابق، هذا يدخل في من عنده مال وعنده أرباح، فإذا صرف من ماله على مؤنته جاز له شنو؟ احتسابها من أرباحه، يدخل في الفرع السابق، هذا يدخل في محل الكلام. نفس هذا الجواب يمكن أن يجاب به في هذا الناقض في النقض الثاني، وذلك بأن يقال لاحظوا الصرف لا اشكال في اعتباره في المؤنة، انا مفروض انه فرغنا منه انه يعتبر في المؤنة ماذا؟ الصرف لسد الحاجة، هذا يعتبر في صدق المؤنة وبالتالي في الاستثناء من الأربعة. الصرف لسد الحاجة في السنة الأولى، حاجة في المثال، في مثال الدار حاجة من إلى السكن، الصرف لسد الحاجة في السنة الأولى يتحقق وين؟ في السنة الأولى، مو يتحقق في السنة الأولى، لكن الصرف ما يصرف لسد الحاجة في السنة الثانية متى يتحقق؟ لا يتحقق في السنة الأولى، بل لا يعقل أن يتحقق في السنة الأولى، لأن المفروض أن الصرف ليس هو مطلق الصارف، وإنما هو الصارف لسد الحاجة، والحاجة إلى السكن في السنة الثانية إنما تبدأ من حين حلول السنة الثانية، لا تبدأ قبل السنة الثانية. من حين حلول السنة الثانية تبدأ الحاجة للسكن، فما يصرفه بعد حلول السنة الثانية لسد هذه الحاجة هو الذي يستثنى من الشنو؟ من الأرباح، لأن الذي يستثنى من الأرباح هو ما يصرفه الإنسان لسد حاجته. ما صرفه لسد حاجته في السنة الأولى يستثنى من أرباح السنة الأولى، لكن الصرف لسد الحاجة في السنة الثانية ليس متحقق من السنة الأولى. في السنة الأولى هو لم يسد حاجته إلى السكن إلا في السنة الأولى، وإنما يسد حاجته إلى السكن في السنة الثانية إذا حلت السنة الثانية، حينئذ يمكنه أن يسد حاجته إلى السكن في السنة الثانية، أما قبل ذلك هو غير متمكن في الحقيقة من أن يسد حاجته إلى السكن في السنة الثانية، لأن الحاجة لا تبدأ إلا بحلول السنة الثانية. بهذا القيد الحاجة إلى السكن في السنة الثانية، لأن يعني إحنا قاعد نتكلم عن من؟ عن من نتكلم؟ عن المنفعة التي يملكها، يا منفعة مو مطلق المنفعة وإنما المنفعة في السنة الثانية. كلامنا في هذا النقض يقول أنه هو ملك منفعة الدار في السنة الثانية، فكيف يستثنيها من الأرباح بناء على رأيكم؟ نحن نقول أن مجرد ملكيته للمنفعة في السنة الثانية هذا ما يعني أنه صرف تلك المنفعة لسد شنو حاجته. صحيح هو ملك منفعة الدار في السنة الثانية من السنة الأولى، لأنه دفع أجرة منفعة الدار لمدة شنو سنتين، فملك منفعة الدار من السنة الأولى كما ملك منفعة الدار في السنة الأولى من السنة الأولى، كذلك ملك منفعة الدار في السنة الثانية من السنة الأولى. هذا صحيح، لكن مجرد أن الإنسان يملك منفعة الدار في السنة الثانية من السنة الأولى ما يعني أنه صرف هذه المنفعة في ماذا؟ في مؤنته، في سد حاجته. صرف المنفعة في سد الحاجة يكون مقيد بتلك الحاجة، عندما تحصل تلك الحاجة حينئذ يقال صرف المنفعة، صرف الشيء لسد تلك الحاجة. أما قبل حصول الحاجة لا معنى لافتراض الصرف لسد الحاجة. إذن الصرف لسد الحاجة يبدأ من حين حلول السنة الثانية، إذا حلت السنة الثانية يمكنه أن يصرف هذه المنفعة المملوكة له لسد شنو؟ لسد حاجته. يمكنه أن يصرف هذه المنفعة المملوكة له لأنه ملكها من السنة السابقة، صحيح؟ يمكنه أن يصرف هذه المنفعة المملوكة له لسد حاجته. إذن الصرف المعتبر في صدق المؤنة متى يكون؟ يكون بعد حلول السنة الثانية. إذن بعد حلول السنة الثانية هو عنده شيء مملوك له يمكنه أن يسد به شنو حاجته، وعنده أرباح، وعنده أرباح. هذا يدخل في الفرع السابق في أنه إذا صرف لسد حاجته مما يملكه يجوز له استثناء من الأرباح، يجوز استثناؤه من الأرباح. لا يجوز لنا أن نفترض أن الصرف على المؤنة في السنة الثانية تحقق من حين السنة الأولى، وإنما ما تحقق في السنة الأولى مجرد تهيئة مقدمات الصرف علينا على المؤنة، تهيئة مقدمات الصرف لسد الحاجة في السنة الثانية. شنو هاي المقدمات؟ لأنه ملك المنفعة، بذل مالا وملك منفعة الدار في السنة الثانية. هذا ما يعني الصرف لسد الحاجة في السنة الثانية، وإنما يعني تهيئة مقدمات ذلك، وهو أنه من قبيل مثلا ما إذا اشترى دارا، واضح؟ إذا اشترى دارا بأموال مخمسة، بأموال مخمسة وما سكنها، ما سكنها الآن، مر السنة، في السنة الثانية احتاج إلى سكنها، احتاج إلى أن يسكنها. هنا شنو يجوز له الاحتساب أو لا؟ يجوز له الاحتساب، هذا واضح داخل في الفرع السابق. عنده دار يمكنه أن ينتفع بها لسد حاجته في السنة الثانية، وعنده أرباح، فإذا سكن في هذه الدار لسد حاجته يمكنه أن استثناء من الأرباح، لأنه يدخل في الفرع السابق. فرع السابق يقول أي شيء يصرفه الإنسان من مال آخر غير الربح على المؤنة في تلك السنة يجوز له استثناء من الأرباح. هذا ما نحن فيه من قبيل هذا، هو ملك المنفعة، منفعة الدار في السنة الثانية ملكها صحيح ملكها من السنة الأولى صحيح، لكن قلنا مجرد الملك ما يعني شنو صار في المؤنث. ملكها من السنة الأولى لكن الصرف هذه المنفعة واستخدام هذه المنفعة لسد الحاجة هذا لا يكون إلا بدخول السنة الثانية. إذن هو بدخول السنة الثانية يملك مدار، يملك شنو؟ منفعة الدار، لها قيمة سوقية، يملك منفعة الدار في السنة الثانية ويستطيع أن يستفيد منها شنو؟ لسد حاجته، فيدخل في الفرع السابق ويجوز له احتساب ذلك من أرباح السنة الثانية. إذن يمكن أن يبين هذا الوجه ولو على مستوى الاحتمال لبيان وجود فارق بين مورد النقل وبين محل كلامنا. في محل كلامنا الأمر ليس هكذا، ليس هناك صرف في ماذا؟ في المؤنى، ليس هناك صرف لسد الحاجة، وإنما الموجود في محل كلامنا شنو؟ هو أنه فعلا حاجته مؤمنة، حاجته مؤمنة لأنه هو يملك الدار، الدار داره ويملك الدار، وهذه الدار ملكه وينتفع بها فعلا، وحينئذ نقول لا يجوز له احتساب هذا المين من الأرباح. يمكن إبداز هذا الفارق بين مورد النقد وبين محل الكلام، هذا ثانيا. ثالثا لو تنزلنا عن كل ذلك، الالتزام، سمحوا لي، الالتزام بعدم جواز الاحتساب لا من الأرباح السنة السابقة ولا من أرباح السنة الثانية، لذلك اللازم الواضح البطلان قد يلتزم به القائل بعدم جواز الاحتساب، قد يلتزم به القائلون بعدم جواز الاحتساب في محل كلامنا، يقول في هذه الحالة لا يستطيع استثناء أجرة الدار في السنة الثانية لا من أرباح السنة السابقة لأنها ليست مؤنة في تلك السنة، ولا من أرباح السنة الثانية لماذا؟ بناء على عدم جواز شنو؟ احتساب. إذا واحد ناقش وقال لا هذا هو فعلا منتفع بالدار، مو القضية أن المنفعة تبدأ من كذا، لا هو يحتاج إلى تلك الدار وحاجته إليها مؤمنة عن طريق الاستيجار وهو ساكن فيها مثلا، فيستطيع حينئذ تكون الحاجة مؤمنة، فإذا كانت الحاجة مؤمنة يدخل في المسألة السابقة فلا يجوز له الاحتساب. الالتزام بعدم جواز الاحتساب ليس محذورا واضح البطلان، قد يلتزم به القائلون بماذا؟ بعدم جواز الاحتساب في محل الكلام. مو مشكلة أن نلتزم بعدم جوازها، لا يروح من عنده، يعني أجرة السنة الأولى يخرجها من أرباح السنة السابقة القاعدة، أجرة السنة الثانية ما يخرجها لا من أرباح السنة السابقة ولا من أرباح السنة الجديدة، تخرج من رأس ماله، مو فد محذور يعني واضح البطلان بحيث اللي نرتكب المخالفات لأجل عدم الالتزام به. ولعل القائلين بعدم جواز الاحتساب في محل كلام يلتزمون بذلك، واضح. هذا إذا قلنا، إذا آمنا بماذا؟ بهذا الشيء. إذا لم نؤمن بالجواب الثاني، إذا لم نؤمن بالجواب الثاني، وأما إذا آمنا بالجواب الثاني فالمسألة محلولة، يكون هذا مما يجوز احتسابه من أرباح السنة الثانية. الذي يريد أن أقوله هو هذا، هو أن هذا ليس نقضا على القائلين بهذا الجواز الاحتساب، لأن على أسوأ التقادير يلتزمون بعدم الاحتساب لا من أرباح السنة السابقة ولا من أرباح السنة الثانية، هذا مو نقض، قد يلتزمون بذلك. هذا كله فيما يرتبط بهذه المسألة. اتضح مما تقدم هو أن في محل الكلام، يعني فيما إذا كان عنده دار، وش المسألة؟ عنده دار، واضح، فهل يجوز له احتساب قيمة الدار لأنه سكنها وأمن حاجته للسكن من هذه الدار هل يجوز له احتساب قيمة الدار من الأرباح أو لا؟ هذا محل كلام. واضح. هل عندما وافقنا مشهور المحققين كما قلنا في عدم جواز الاحتساب هل نوافقهم مطلقا وفي جميع الصور لهذه المسألة أو لا نقول بالتفصيل أو نقول بالتفصيل؟ الظاهر أن التفصيل قريب جدا، لكن التفصيل بين من؟ التفصيل بينما إذا كانت الدار التي يملكها كان ينتفع بها بالسكن من السنة السابقة واستمر انتفاعه بها إلى هذه السنة، هاي صورة. يعني كانت الدار التي يملكها مستغلة من قبله في السنة السابقة، وهذا استغلال الدار في السنة السابقة استمر إلى أن دخلت السنة الثانية واستمر هو ساكن بها، هاي صورة. الصورة الثانية أن نفترض له، أن نفترض القضية مو هكذا، وإنما هو ملك دارا أفرض في السنة الثانية، ورث دارا في السنة الثانية، فملك دارا في السنة الثانية وهو محتاج إلى السكن فأراد أن يسكنها، هاي صورة. أم يصدق عليه أنه له دار، عنده دار، فهل يجوز له احتسابها من الأرباح أو لا؟ واضح. أو لا نفترض أنه ملك دارا من السنة الأولى لكنه ما استغلها، واضح، ما استغلها ولا انتفع بها للسكن، ثم في السنة الثانية حدثت له حاجة فاحتاج إلى أن يستفع بها في السكن. نميز بين الصورة الأولى وبين هذه الصور. في الصورة الأولى يمكن الالتزام بعدم جواز الاحتساب في الصورة الأولى، وهي ما إذا كان ملك دارا طبعا ملكها بالإرث ونحوه مما لا يتعلق به الشن الخمس، ملكها ملك دارا، واضح، وسكنها وأمن حاجته من هذه الدار المملوكة له بالإرث، ثم دخلت السنة الثانية عليه وهو مالك للدار وساكن فيها ومنتفع بها ومستغل لها. هنا نطرح المسألة، هل يجوز له أن يحتسب قيمة هذه الدار من أرباحه السنة الثانية أو لا؟ هنا نقول لا يجوز. هنا نوافق المشهور المحققين لأنه لا يجوز هذا الاحتساب لأنه لم يصرف، واضح كما بينا، على لسد حاجته أي شيء، لم يصرف مال لسد ماذا؟ حاجته، لم يصرف شيء لسد حاجته، حاجته مؤمنة والنقص اللي عد مغطى بهذه الدار التي ملكها من السنة السابقة وسكن فيها من السنة السابقة. هذه الصورة الشق الأول من التفصيل. وأما غير هذا الشق الأول لا، عدم جواز الاحتساب ليس بذلك الوضوح كما هو الحال في الصورة الأولى، ليس بذلك الوضوح. مثلا لو فرضنا أنه بناء على إطلاق المسألة، مسألة مطلقة كما تشمل ما إذا ملك دار في السنة السابقة تشمل ما إذا ملك دارا بالإرث في السنة الثانية، يصدق لأنه له دار، له داع، عنده دار، واضح، عنده دارا يسكنها، فهل يجوز له احتساب ذلك من الـ من الـ من الـ من الأرباح أو لا؟ إذا عنده دار يسكنها وملكها في السنة الثانية وسكنها في السنة الثانية، هنا لا، هناك مجال لدعوى ماذا؟ احتساب من الأرباح. ليش؟ لأنه هذا احتمال كبير جدا أنه يدخل في الفرع السابق، ملك دارا في السنة الثانية، واضح، ملك دارا في السنة الثانية وسكنها، إذن هذا صرف على مؤنته لسد حاجته من مال آخر مملوك له، يدخل في الفرع السابق وقلنا بأنه يجوز له احتساب ما صرفه من الأرباح. وهكذا لو ملك دارا من السنة السابقة لكن لم يسكنها لعدم حاجته إليها، وإنما سكنها واحتاج إلى ذلك في السنة الثانية، هنا أيضا يبدو أنه يدخل في الفرع السابق، لأنه ملك دارا واستخدمها وصرفه لسد حاجته، هذا يحتسب هذا قيمة الدار من أرباح تلك السنة، لأنه يدخل تماما في الفرع السابق. ومن هنا يكون التمييز بين هاتين الصورتين لا يخلو من دقة. يعني شنو الفارق بين الصورتين؟ الفارق هو هذا، الفارق أن الإنسان اللي يملك دار من السنة السابقة ويسكنها ويغطي حاجته من هذه الدار ويسد حاجته من هذه الدار ويبقى هكذا إلى السنة الثانية، هذا هو محل الكلام، هذا هو الذي ينبغي أن يقع فيه البحث. هذا هناك مجال لأن يقال هذا لم يصرف شيئا على مولته، لم يصرف شيئا على مولته عرفا، لم يصرف شيئا على مولته، حاجته مغطاة وهو لا يحتاج إلى أن يصرف شيئا لسد هذه الحاجة لأن حاجته مغطاة. وبين أن هذا وبين أن نفترض أنه لا، هو استغل هذه الدار في سنة الربع، انتفع بهذه الدار في سنة الربع، انتفع بهذه الدار في سنة الربع، يدخل في الفرع السابق، وانتفع بما يملكه بسد شنو حاجته مع وجود أرباح، أرباح موجودة، هو استفاد من المال الآخر لسد حاجته. هذا المقدار يمكنه استثناء من الأرباح بناء على ما قلناه في الفرع السابق. فالصحيح هو التفصيل بينما إذا كان مالكا للدار ومستغلا لها لتأمين حاجته من السنة السابقة واستمر الوضع هكذا إلى السنة الثانية، هنا نوافق المشهور في عدم الاحتساب، هذا لا يحتسب، لأنه إما لعدم صدق الحاجة كما قالوا ما محتاج هذا أصلا وإن كان ناقشنا في هذا، وإما لعدم الصدق الصرفي لسد الحاجة، لا يصدق الصرف لسد الحاجة حينئذ. وبين غيرها من الصور هنا لا يبعد الكون جواز الاحتساب. هذا ما عندنا في هذه المسألة. نقرأ المسألة الأخرى، نقرأ هذه المسألة ونقرأ المسألة التي بعدها أيضا. قال مسألة 64، قال يجوز إخراج المؤنى من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه لأن لم يتعلق به أو تعلق وأخرجه، فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع. هاي أصل المسألة، هاي ناظر إلى أصل المسألة، يعني قبل الصرف يجوز له عند ربح وعند مال آخر يجوز له أن يخرج الصرف مع وجود المال الآخر أن يخرجه من الأرباح، يقول بل يجوز. احنا أضفنا فرع وهو شنو؟ أنه إذا صرف من المال الآخر هل يجوز احتسابه من الأرباح أو لا؟ أم قلنا شنو؟ يجوز. ثم يذكر الفرع الأخير هو الثاني ما ذكره، قال ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المؤنى. بعد لو ما عد دار يحتاج إلى أن شنو يهيئ دار، لأنه هو محتاج إلى من؟ إلى السكن. بحيث لو لم يكن عنده مما لو لم يكن عنده كان من المؤنى، قال لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنى وأخذ مقدارها، أي مقدار هذه القيمة من؟ من الأرباح، وأخذ مقدارها، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها شنو أصلا. إذا ما كان محتاج إلى الدار أصلا يقدر يستثني قيمتها من الأرباح، هنا همات هو ما محتاج علما إلى الدار لأنه عنده دار وساكن فيها. وهذه العبارة واضح أنها مطلقة، يعني تشمل كلتا الصورتين اللتين فصلنا بينهما. مسألة 65 المسألة الجديدة، يقول المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها. المناط في المؤنة ليس هو مقدار المؤنة، وإنما المناط على الصرف الفعلي، فلو قدر على نفسه لم يحسب له. وأنت ألف وقدر على نفسه 500 وبقت 500، ولا 500 لا تحسب له ولا تستثنى 100 من الأرباح، بل يجب فيها الخمس، لم تحسب له، لم يحسب له. كما أنه مثال آخر، لو تبرع بها متبرع، يعني تبرع بالمؤنة متبرع، لا يستثنى له مقدارها على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة. فتوى يعني لا يخلو عن قوة. في هذا الفرع واضح أن المصنف يتعرض إلى فرعين في هذه المسألة، يتعرض إلى فرعين. الفرع الأول هو ما إذا قدر على نفسه فلم يصرف، ما لو صرفه لكان ماذا؟ لكان مؤنتان. لم يصرف، ما لو صرفه لكان ماذا؟ لكان مؤنتان، لم يصرفه. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني ما إذا تبرع بمؤنته متبرع، والكلام يقع في كلا الفرعين في جواز الاحتساب والاستثناء. هل يجوز في حالة التقتير أن يستثني ما قدره على نفسه من الأرباح أو لا يجوز؟ وفي حالة ماذا؟ تبرع المتبرع وتبرع له بمؤنته متبرع، فهل يجوز أن يستثني قيمة ما تبرع به المتبرع من الأرباح أو لا يجوز له ذلك؟ طبعا السيد الماتن واضح حكم بعدم جواز الاستثناء وعدم جواز الاحتساب في كلا الفرعين، في كلا الفرعين. وهذا علل في كلمات هؤلاء، كلمات من قال بعدم جواز الاحتساب في كلا الفرعين، علل بهذا التعليل اللي هو تعليل في الحقيقة يسري على جملة من المصادق وجملة من الفروع، وهو مسألة أن المعتبر هو الصرف الفعلي. يعني السيد الماتن هم أشار إلى هذا، أول ما دخل في المسألة قال الظاهر اعتبار الصرف فعلا، لا أن ما يستثنى هو المصروف فعلا، فهو معلل بهذا أن المعتبر هو الصرف الفعلي. واضح، الصرف الفعلي هذا هو المعتبر في المؤنة، وهو الذي يستثنى من الأرباح. والسر هذا أن المستثنى هو المؤنة، وظاهر المؤنة في أدلة الاستثناء هو المؤنة الفعلية، أما مؤنة تقديرية يعني على تقدير أنه لو صرفها لكانت مؤنة أو مو مؤنة فعلية، هذه مؤنة شنو؟ تقديرية. وظاهر الاستثناء هو أن المؤنة هي المؤنة الفعلية، ما يكون فعلا مؤنة له. فالمؤنة التقديرية ما تكفي، المؤنة الفعلية هي المعتبرة، والمؤنة الفعلية ليست متحققة في هذين الفرعين. ماكو مؤنة فعلية، واضح، ليست متحققة في محل كلام. السيد الخوي قدس الله نفسه قال أنه هاي المسألة بكلا فرعيها، ما قال بكلا فرعيها، ظاهر كلامه أن هذه المسألة من توابع المسألة السابقة، هي من توابع المسألة السابقة. واضح، بمعنى أنه نفس ما قلنا في المسألة السابقة من عدم جواز الاحتساب بنفسه يجري في هذين الفرعين، بنفسه يجري. ماذا ذكر هو في المسألة السابقة؟ ذكر هو على نفس التعليل اللي أشار إلى الماتن، وهو أن المعتبر هي المؤنة الفعلية للمؤنة الشنو؟ التقديرية. واضح، ما يصرفه فعلا هو اللي يستثنى من الأرباح. فإذا ما صرف شيء فعلا وإنما تقديرا لو كذا لصرفه، هذا لا يكفي في صدق المؤنة. والمعنى فعليا ليس لم يصرف شيئا فعلا لا في الفرع الأول، يعني المفروض بأنه لم يصرف الخمسمائة، ولا في الفرع الثاني. لماذا؟ لأنه تبرع بمعنته شما متبرع، فهو لم يصرف شيئا على شنا على مسد حاجته في مؤنته، هذا غير المصروف فعلا لا يصدق عليه أنه مؤنة. نفس العلة اللي جرت هناك تجري هناك ويثبت بها عدم جواز الاحتساب. نحن نحتاج إلى وقفة في الفرع الأول وفي الفرع الثاني. في الفرع الأول ما بي كلام طويل، في الفرع الأول المسألة واضحة، المسألة واضحة ما قصر. المفروض في الفرع الأول هو ماذا؟ هو عدم الصرف لسد شنو حاجتي، عد حاجة يحتاج إلى أن يصرف هاي الخمسمائة، لكنه قدر على نفسه ولم يصرف ماذا؟ ولم يصرف الخمسمائة. فحينئذ واضح أنه عدم الصرف، أن الخمسمائة ليست مالا مصروفا لسد الحاجة، واضح جدا. فينتفي هذا الشيء المعتبر في صدق المؤنة، فلا تصدق المؤنة، فلا يجوز له شنو استثناؤها من الأرباح. بالرغم من وضوح عدم جواز احتساب هذا الفرع الأول، يعني عدم جواز احتساب في الفرع الأول من الأرباح، لكنه بالرغم من هذا هناك من ذهب من علماء المحققين إلى الاحتساب، ومنهم العلامة، ومنهم الشهيد الأول، ومنهم الشهيد الثاني، ومنهم المحقق الثاني، ومنهم صاحب المستند، بل الشيخ صاحب الجواهر في الجواهر وين خالف هذا القول، لكن نقول لا أعرف فيه خلاف، لا أعرف وجود مخالف في أي مسألة، كأنهم كلهم متفقين على جواز الاحتساب. والشيخ الأنصاري ينقل عن صاحب المناهل أيضا بأنه لا يوجد مخالف في المسألة. واضح. من هنا نحتاج إلى شوية وقفة في هذا الفرع الأول كما في الفرع الثاني، يأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.